أهلا بكم سامعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي نخصصها للحديث عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة كاملة في اليمن في الجزء الأول. سامعينا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. يتضح من خلال ما ناقشنا من حلقات سابقة في برنامج العيادة القانونية أن هناك علاقة بين العرف وسيادة القانون في اليمن، وتؤثر هذه العلاقة على حقوق المرأة بشكل كبير، سيما في المجتمعات ذات الطابع القبلي، إذ تظل هذه العلاقة معقدة وذات أبعاد متعددة تتأرجح بين التكامل والتنازع، وذلك تبعا لطبيعة العرف ومجال تطبيقه وظروف البيئة القانونية. فالعرف المنضبط والمتسق مع مبادئ الشريعة والدستور والقانون يمكن أن يشكل رافدا مهما لترسيخ سيرة القانون، خاصة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وضعف النظام القضائي، غير أن الأعراف التي تتجاوز القانون وتكرس التمييز أو تنتهك حقوق الإنسان والمرأة تحديدا تمثل عائقا خطيرا أمام تحقيق سيادة القانون. في هذه الحلقة سامعينا الكرام، سنتحدث عن علاقة العرف بسيادة القانون ومدى تأثير ذلك على كافة حقوق المرأة، وهو جزء أول من هذا الموضوع. كونوا معنا في حوار مهم نبدأه بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
الحقوق التي يحتكم فيها مجتمعنا، بحث الحقوق في مجتمعنا ظل وجود القانون هي الالتجاء بجميع القضايا، يعني ولكن أبرزها القتل والتحرش الإلكتروني اللي هو الابتزاز. في ظل وجود القانون كل شيء أصبح مسهل للمجتمع بشكل عام، بتقديم الشكاوي، بتقديم الدلائل، ما فيش تضليل للحقيقة في الوقت الآني. ولكن المعروف أنها كسابقا كانت القانون بالحكم القبلي والعرف، ولكن الآن اتجه الجميع إلى القانون في ضد القانون المتواجد هنا في اليمن بنسبة 80-85%، تصعد إلى 90% بخصائص معينة. ولكن هي أبرز الحقوق التي يحتكم فيها، ولكن الابتزاز الإلكتروني والقتل هي الأشد انتشارا في الآونة الأخيرة.
العلاقة بين العرف والقانون طبعا علاقة تكاملية، كل منهما يكمل الآخر. القانون هو قانون الدولة، والعرف عرف المجتمع، وكليهما مكمل الآخر. أحيانا يتعثر القانون في لم الشمل أو حل قضايا، بينما العرف ممكن أن يحل قضايا في المحاكم من 20-30-40 سنة، فالعرف يكمل القانون.
العرف في بعض المناطق وخصوصا الريفية يصبح نافذا على القانون، أو يصبح هو القانون، خصوصا فيما يتعلق بالإرث والزواج والطلاق. فلو لاحظنا مثلا المرأة كفل لها القانون حقها في الميراث، إلا أنه في كثير من المناطق تحرم المرأة من الإرث بسبب العرف. أيضا فيما يتعلق بالزواج، كان هناك قديما في اليمن الديمقراطي سابقا كان هناك قانون يحد من الزواج المبكر، وقد كانت يعني بعض الجهات الرسمية التي تعمل في قضايا المرأة طرحت مشروع الحد من زواجها الصغيرة، بمعنى أن هذا أصبح يتداول رسميا، لكن العرف يمضي في ذلك، يمضي في زواج الصغيرات. وهذا أيضا مثال لنفوذ العرف على القانون. ولو لاحظنا حتى فيما يتعلق بالحضانة، فيما يتعلق أيضا في العمل، نساء كثير تحرم من العمل بسبب العرف، يعني رغم أنه القانون كفل لها ذلك.
الحقوق التي يتحكم فيها العرف في ظل وجود القانون مثل الصلح بين الناس والأطراف المتخاصمة، حيث يعتبر الصلح بين الأطراف بعد التحكيم حكما ابتدائيا في المحكمة، وهذا في نظر العرف عند القانون أن العرف ساند القانون في هذه القضية، أو مثل قضايا القتل والثأر التي يتدخل فيها العرف أن يعفي أولياء الدم القاتل وتدفع ديات ويتم بذلك حقن دماء المسلمين وحل كثير من المشاكل التي قد تؤدي بالمجتمع إلى تفاقمات كثيرة هو في غنى عنها. العرف يؤدي دور عظيم وكبير مسانداً للقانون. هناك علاقة بين العرف والقانون. العرف موجود من قبل الإسلام وبقى بعض من العرف موجود في الإسلام ويعترف به القانون.
إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها موضوع علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة كاملة في اليمن. ومعنا عبر الهاتف المحامية لميس الأصبحي. مرحبا بك أستاذ لميس. أهلا
وسهلا فيك يا فهمي، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا ويستمع إلينا، وكل الشكر لك ولإذاعة رمز ولكل المشاركين وهذا البرنامج العيادة القانونية الذي يقدمه عليه القانون بشكل مستمر. شكرا لك.
شكرا لك. إذن أهلا وسهلا. إذن نبدأ الحديث من الميدان، حيث الاستطلاع الذي أجراه الزميل عقيل شمسان، هناك حديث عن أنه العرف أحيانا يكون بموازاة القانون، وحديث عن أن العرف يكون أحيانا أقوى من القانون. تعليقك أنت كقانونية أولا.
طبعا نبدأ في البداية نعرف العرف اللي هو في السياسة اليمنية. طبعا سيادة القانون تعني قانوني عادل وشفاف يطبق على الجميع دون استثناء، وكذلك يكفل للمرأة أيضا حقها في الحماية والمشاركة وكذلك العدالة دون تمييز على أساس الاجتماعي. لكن بفعل النزاع وتعدد السلطات وضعف مؤسسات الدولة أصبحت في قانون الفرصة أو مشروطة ما أضعف قدرة المرأة على الوصول للعدالة أو حماية حقوقها الإساءة الأساسية. لذلك يفهم سيادة القانون هناك مطلب وطني لضمان مساواة المرأة أمام القضاء، أيضا حمايتها من العنف والانتهاكات وتمكينها من المطالبة بحقوقها كالإرث مثلا، الحضانة، المشاركة السياسية، أيضا إلغاء القوانين التمييزية أو المجحفة بحق النساء. بالتالي تعديل سيادة القانون في اليمن لا يعني فقط وجود منتج قانونية بل ضمان تطبيقها العملي العادل وتوافر مؤسسات قضائية لابد أن تكون أمنية محايدة وقادرة، وهذا ما تحتاجه النساء اليوم بشكل ملح.
نعم. إذن لو نبدأ الحديث من المحور الأول، وأنت ربما قد بدأت الحديث قبلنا يعني بتعريف سيادة القانون لضمان حقوق المرأة.
طبعا بالنسبة للأصوات المشاركين إحنا نوجه لهم كل الشكر على الوعي القانوني حقيقة، الوعي القانوني المجتمعي حقيقة يفاجئنا كل يوم. بعض أحد الأصوات أكد أن العلاقة ما بين العرف والقانون هي تكاملية وليس تنافسية، حيث يمثل القانون المرجعية الرسمية للدولة وكذلك يستنى ويطبق وفق أطر مؤسسية، وهذا فعلا بالفعل، بينما العرف هو قانون المجتمع غير المكتوب، وبالتالي هو نابع من العادات والتقاليد والقيم المتعارف عليها. وكذلك أشار إلى أن هناك قضايا عالقة في المحاكم منذ 20-40 سنة بالفعل لم يدخل فيها القضاء، بينما تمكن العرف من حلها خلال فترة وجيزة بالفعل ربما أدب كل الأطراف وجنبهم تكاليف وتحقيقات القضاء الرسمي. أحد الأصوات ذكر أنه احترام القانون أمر ملح، وبالفعل احترام القانون أمر ملح لأنه يمثل قوة الدولة وعدالتها، لكن بالمقابل بأن القانون في بعض الأحيان يكون عاجزاً عن المسار في بعض المناطق طبعاً بسبب ضعف مؤسسات الدولة أو تعقيدات الإجراءات القانونية لذلك يلجأ بعض المواطنين والمواطنات إلى العرف أسرع وأكثر فعالية.
نعم.
في الصوت الأخير شدد على ضرورة الاعتراف الرسمي ببعض الأعراف الناجحة والعمل على توثيقها وكذلك تكيفها قانونياً تحول إلى نصوص تشريعية تحظى بشرعية مزدوجة اللي هي بتكون اجتماعية قانونية. كما حذر أيضا من إقصاء العرف تماما لأن ذلك يؤدي إلى فراغ قانوني في بعض المجتمعات وخاصة نحن هنا في اليمن مجتمع قبلي مجتمع يتقيد أحيانا بالأعراف وكذلك يعزز النزاعات يعني الفراغ القانوني. أيضا نشكره لأنه أوصى بخلق شراكة ما بين العزباء والأعيان المحليين ومشايخ الفهاي في حل النزاعات. حلبة مثل يفهمي العرف والقانون يشكلان جناحين لتحقيق العدالة خاصة في البيئات التي تعاني من ضعف مؤسسي أو عدم ثقة في النظام القضائي هنا في اليمن. القانون يوفر الحماية الرسمية والعدالة المكتوبة لكن العرف يقدم حلولا واقعية وسريعة ومقبولة مجتمعيا بالتالي لابد من مراعاة الحدود فلا يقبل عرف يتعارض مع حقوق الإنسان أو يعزز مثلا من التمييز كما لا يقبل قانون يتجاهل الواقع الاجتماعي. فبالتالي المطلوب هو تكامل مرن ومدروس بين الطرفين بين القانون والعرف.
طيب بناء على اعتبار أن سيرة القانون تعد ضمانا أساسيا لحقوق المرأة كيف يمكن أن يعني أن تحقق حقوق المرأة في ظل وجود أحيانا العرف أقوى من القانون؟ لأنه أحيانا في بعض القضايا التي تؤجل في الأعراف يقال الفاصل بيننا القانون والقضاء، يعني كيف يمكن أن يؤثر العرف على التطويل في قضايا بعض النساء وحقوقهن؟ كيف يمكن أن يؤثر تطويل بعض العرف على التطويل في حل بعض قضايا النساء والحصول على حقوقهن؟ يعني
طبعا ذكرنا انه هو العرف اقوى من القانون في بعض يعني في بعض من السياقات اليمنيه. لكن طبعا اولا الضمان الحقيقي لحقوق المراه يبدا من اراده تشريعيه جاده واجراءات مؤسسيه فاعله تعمل معا لبناء بيئه قانونيه عادله تحترم كرامه المراه وتحميها من التمييز وتحقق لها العدالة والمساواة في كافة المجالات. طبعا نحن نحتاج أولا إلى مراجعة وتعديل القوانين التمييزية تعديل القوانين القانونية التي تنتقص من حقوق المرأة في القوانين مثل الأحوال الشخصية والعمل والعقوبات والميراث. بالتالي أحيانا في بعض من المناطق يكون العرف يتم الحدود إليها عن طريق العرف حضور مثلا أعراف بالتالي حكم بالنفقة بما يتناسب مع البيئة التي تعيشها المرأة في ذلك المجتمع. طبعا كذلك في مثل الحضانة يتم أحيانا التطوير فيها في جانب القانون لكن نحتاج يعني المرأة كثير ترجع إلى العراق القانونية بحيث إنه يتم يعني في مثلا بعطي لك مثال نعرض إنه في القانون إن الحضانة هي للأم والزوجة الأم في حالة إنه طبعا حصل الطلاق بعد ذلك تنتقل مثلا إلى الجدة في حالة الزواج. لكن كثير من المجتمعات اليمنية خاصة في المناطق القبلية يأخذ أطفاله بمراجعة القانون الذي جاء إليه خلاص وبالتالي البعض منهم بمصطلح عام يقول خلاص رجعي لعياله رجعي لحقه بينما هو لو جينا نشوف إنه في القانون المرأة هي لها الحق يعني الأم لها الحق إنها تأخذ أطفالها. فترة الحضانة معروفة فترة الكفالة معروفة والنفقة أيضا معروفة. يعني هذه أكثر الأمور التي المرأة هي يعني تتضرر لها. كذلك من ضمن الأضرار التي تقع عليها المرأة في قضايا الشرف مثلا حصل في اشتباه أو أي شيء سمع بالدولة يتم تزويجها أو حتى أحيان في حالات الاغتصابات التي تتعرض لها الفتاة والمرأة فيتم التعامل معها عرفيا بالجانب العرفي بعيدا عن الجانب القانوني، وبالتالي كثير من القضايا تفتح ولا تخرج ايضا ضيقه من العار والفضيحه التي كثير ما تكون عائقه للمراه ويفقد حقها.
يعني نفهم أستاذ لميس أن هنا يمارس أحيانا العنف بتفويض وتخويل من القانون.
نعم.
جميل. طيب، بالنظر إلى أن بعض الأعراف تعد عائقا أمام حقوق المرأة، ما هي الآليات القانونية التي يمكن للمرأة استخدامها لحماية حقوقها من الأعراف المخالفة للقانون؟
كما ذكرنا في البداية أن المرأة يعني تعاني من قضايا العنف الأسري مثل الزواج القطري وأيضا الطلاق العرفي، وبالتالي هي يعني الجوانب التي تتكامل فيها العرف مع القانون مثل السلحة المجتمعي وكذلك التعويض والديات في حالة مثل قضايا القتل أو الإصابات. لكن بالنظر إلى الأعراف حينما تكون يعني عائقا أمام حقوق المرأة، صحيح أن بعض الأعراف تكون يعني السائدة تشكل عائقا أمام تمتع المرأة بحقوقها القانونية الكاملة، خاصة في قضايا الإرث والزواج القسري وحرية التنقل والتعليم وكذلك لحماية نفسها من هذه الأعراف التي قد تكون مخالفة للقانون أحيانا. فبالتالي يجب على المرأة الاستناد إلى العدد من الآليات القانونية وأبرزها اللجوء إلى القضاء، فالتوجه للمحاكم لرفع دعاوي أو دعوى تتعلق بانتهاك حقوقها، كذلك المطالبة بتطبيق القوانين النافذة مثل قانون الأحوال الشخصية، وبالتالي يحتاج إلى كثير من المراجعة حقيقة وتحديث نصوص القانونية لقانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون العقوبات وأيضا قانون الحقوق المدنية. أيضا استخدام الدستور كمرجعية عليا، الدستور اليمني ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز، يوجب الاستناد إليه للطعن في أي ممارسة عرفية تنتقص من هذه المساواة. أيضا الاستعانة بالنيابة العامة ومكاتب الشكاوي، فمثلا تقديم شكوى ضد أي ممارسة عرفية تعد انتهاكا لحق من حقوقها، خاصة في القضايا الجنائية والأضرار الجسيمة، ونعرف أن قضايا المرأة في حوادث القتل مثلا أحيانا قد تفقد. أيضا وأيضا كذلك في قضايا الشرف، أيضا المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والكبير هنا إنه لابد أن يكون دور فعال هذه المنظمات الحقوقية، وأن يكون التواصل مع هذه المنظمات، وأيضا تقدم دعم قانون ومرافعة وتوعية بحقوق المرأة، ولا ننسى دور الإعلام والمناصر الإعلامية والقانونية بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات العنفية التي تتعارض مع القانون عبر الإعلام أو الحملات الحقوقية، وكذلك لابد أن يكون في ضغط عبر الوقت العرف ذاته، إذا أمكن مثلا في بعض الحالات يمكن للمرأة أو من يمثلها الاستعانة بالوجهات والقيادة هي المنفتحة للتغيير أو كرح العرف المسيء. بالتالي نستطيع أن نقول أن تمكين المرأة قانونيا وتوعيتها بحقوقها هو حجر الأساس، لأن القانون هو أداة قوة ويمكن استخدامها لتجاوز الأعراف السلبية، لكن ذلك يتطلب دعم مجتمعي وأيضا تمثيل قانون وكذلك مساحات آمنة للنساء للمطالبة بكافة حقوقهن.
نعم، إذا دعينا أستاذ لميس نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن العرف أو العلاقة بين العرف وسيادة القانون على حقوق المرأة في اليمن. نذهب لفاصل سامعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
كل العمر عحسابة، كلني أنا عحسابة، وما فيش بين عز عليك أنا ما في عغيابة، رشني عطر عطيابك، خليني اتغلغل فيك، وعدني حبيبي وعدني عنك، ما رح تبعدني عالموت، لو رايح خدني روح. بتغلى علي. تبعدني عالموت لو رايح خدني روحي ما بتغلى علي. كلني انا عحسابك ما فيش بينا عز علي. خلي ايدي بايدي دونك انا ما في. صعب الحياة علي حياتي بتتعلق فيك. وعدني حبيبي وعدني عنك ما رح تبعدني عالموت لو رايح خدني روحي ما بتغلى علي.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة كاملة في اليمن. وما زالت معنا عبر الهاتف المحامية لميس الأصبحي. مرحبا بك أستاذة لميس مرة أخرى. أهلا بك أستاذة لميس. وننطلق إلى المحور الثاني، نتحدث عن التدابير الإلزامية لسيادة القانون. يعني ما هي التدابير الكفيلة لالتزام مبادئ سيادة القانون الذي يمكن للمرأة من خلاله الحصول على كافة حقوقها؟
التدابير طبعا وانا دائما اشدد عليها هي اصلاحات قانونيه وتشريعيه، تعديل او الغاء القوانين التمييزيه وتحسين قوانين تحمي المراه من العنف والتمييز. ايضا من ضمن هذه التدابير تفعيل النظام القضائي، ضمان استقلال القضاء وسرعة البحث في القضايا المتعلقة بحقوق النساء. كما ذكر أحد الأصوات قد تستمر من 20 إلى 20 سنة، تأخذ وقت 15 سنة. وشمة قضايا النساء، قضايا الأراضي، كثير من القضايا يعني. تفعيل نظام القضاء المهم. أيضا نشر الوعي القانوني مثل تقديم حملات وتنفيذ حملات توعية واسعة للنساء والرجال حول حقوق المرأة وأهلية وجود القضاء لم يقل فقط. طبعا وصول النساء للعدالة وهذا مهم جدا. ما تزال كثير من النساء أو تتواصل مع محامي أو محامية وهذا عيب وهذا شيء يطلع عليه الناس وهذا لا يجوز وأهلي وأحيانا تحصل تطابيرات مع الأسرة. بالتالي بصورة الإنسان العدالة بنحيي يعني نقدم لها تسهيلات الإجراءات القضائية وأيضا توفير مساعدة قانونية مجانية إذا وجد يعني بشكل حقها ما يسقطش وكذلك من ضمن هذه التبادر أنه لازم يكون في رقابة مجتمعية مؤسسية لتفعيل الدور مؤسسة المجتمع المدني كذلك لمراقبة تنفيذ القانون وضمان عدم تجاوز بالأعراف. نحتاج أيضا لتمثيل مساوي في صنع القرار بحيث أنه تمكين النساء من الوصول إلى مواقع قيادية داخل السلطة التشريعية والقضائية وهذا مهم جدا حتى أن المرأة تعرف قضاياها وتساند وتناصر لأختها المرأة.
نعم جميل. طيب أستاذ لميس وأنا أقرأ في هذا الموضوع وأعد هذه المحاور قرأت بأن العرف أحيانا يعني بأن العرف ليس فقط في اليمن حتى في دول أوروبية أحيانا يتم الالتزام أو الاحتكام للعرف ويحل أحيانا العرف محل القانون أو معاونا ورديفا للقانون. هنا في اليمن هل يصبح العرف ملزما للمرأة في التنازل أو المطالبة بحق ما من حقوقها؟
نعم في كثير من الحالات يصبح العرف ملزما للمرأة خاصة في المجتمعات التي تقدس التقاليد وكذلك الأعراف فوق القانون. بعطي لك أمثلة مثلا يحدث ذلك في حالات مثلا كالضغط الاجتماعي والقبلي فهنا تجبر الأعراف المرأة على التنازل عن حقها مثلا في الميات أو الحضانة كما ذكرنا حتى لا تتهم المرأة بالشقة وسقف العائلة أو تركب يعتبرها نوع من العصيان. أيضا الوساطات العرفية عند حل النزاعات عبر وساطات قبلية أو اجتماعية تجبر المرأة غالبا على الرجوع للحل العرفي حتى لو كان ذلك مجسقا. أيضا يكون عن طريق غياب الوعي القانوني المرأة قد لا تعرف أن القانون يمنحها حقوقا تتجاوز ما يقضيه العرف فتتنازل دون وعي وكذلك الصوت من العار أو ما قد يمنع العرف المرأة من رفع الدعوة أو المطالبة بحقها منعا للفضيحة أو العيب. فبالتالي العرف يستخدم أحيانا كأداة لإجبار المرأة على السكوت أو التنازل عن حقها رغم مخالفة ذلك للقانون.
يعني أستاذ لميس أمام هذه الممارسات وأحيانا الممارسات السلبية المجحفة بحق المرأة للأعراف هذا وفي مواد يعني قانونية تقول بأنه يجب مراعاة الأعراف في بعض القضايا يعني هذا تصريح ضمني من القانون لممارسة هذه الأعراف.
القانون اليمني نحن مجتمع طبعا اليمن من شرق اليمن إلى غرب اليمن من شمال إلى جنوبه طبعا كثير من المجتمعات القبلية ونحن يعني في اليمن القانون اليمني يعترف بالعرف كمصدر لمصادر التشريع هذا لابد منه في أحيان كثير يكون في القانون العرف أقوى من القانون لكن القانون اليمني يعترف بالعرف كمصدر من مصادر التشريع بالفعل لكن ذلك بشروط. مثلا المادة 6 من القانون المدني اليمني تنص على ترتيب مصادر التشريع تبدأ أولا بالنصوص القانونية الشريعة الإسلامية العرف قواعد العدالة تمام؟
نعم.
شروط الاعتراف بالعرف أن لا يخالف نصا قانونيا صريحا وكذلك لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة وأيضا أن يكون ثابتا ومتعارف عليه في المجتمع المحلي. كما ذكرنا لو نرجع لقضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق أو النفقة قد يرجع القاضي للعرف المحلي لتحديد مبالغ النفقة أو تكتيبات الحضانة شرط أن لا تخالف النصوص القانونية. يعني تخيل أنه في بعض من قضايا النفقة يحكم أحيانا القاضي إذا رجعنا للنص القانوني طبعا كان 5000 أو 10000 لكن الآن الوضع تغير حسب ما هو طبيعة المنطقة طبعا كعيب تختلف عن الجوف عن البيضاء عن سقطرة عن المهرة مثلا حضرموت وبالتالي يرجع القاضي يحتكم إلى الأرض مثل هذه الأمور.
نعم. إذن دعيني أستاذة نميس أذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة لأعود بعد ذلك وأقرأ معك بعض إذا كنت قد بدأت أنت بقراءة بعض المواد التي تعطي الصلاحية للعرف كمصدر للتشريع، سنقرأ بعد الفاصل أيضا بعض المواد من قانون المدني اليمني وقانون الأحوال الشخصية وقانون التحكيم. فاصل سامعينا الكرام ونواصل.
سهرني ليلي كرمالك رش وروده، كرمالك رش وروده. يا حماميلي يم النعور السوده، يم النعور السوده، حبك سهرني ليلي كرمالك رش وروده، كرمالك رش وروده. أخوي والكرامة
يا حماميلي يم النعور السودة، يم النعور السودة، حبك سهرني ليلي كرمالك رش ورودة، كرمالك رش ورودة. الشجعان غنوا جنة وعتابة، غنوا جنة وعتابة، حامينا رب الأكوان للشهداء العين سكابة، للشهداء العين سكابة. محلى ساحات العاصي، ما ننسى يلي غابوا راحوا بضرب القناصة، راحوا بضرب القناصة.
يا حماميلي يم النعور السودة، يم النعور السودة، حبك سهرني ليلي كرمالك رش ورودة، كرمالك رش ورودة.
عدلعونا الدلعونا الله محي الحموية، الله محي الحموية، يلي راحوا سبقونا زهر دم حرية، زهر دم حرية.
يا حماميلي يم النعور السودة، يم النعور السودة، حبك سهرني ليلي كرمالك رش ورودة، كرمالك رش ورودة.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة سامعين الكرام التي نتحدث فيها عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة في اليمن، وما زالت معنا عبر الهاتف المحامية نميس الأصبحي. مرحبا بك أستاذ نميس مرة أخرى.
أهلا
أهلا بك. والمحور الثالث والأخير وهو العلاقة بين العرف وسيادة القانون. سنقرأ بعض المواد. القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 اعترف في مادته الأولى بالعرف كمصدر للقاعدة القانونية بعد التشريع ومبادئ الشريعة، وكرست العديد من نصوصه أهمية مراعاة الأعراف عند إبرام التصرفات وإجراء المعاملات. كذلك قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 92 وتعديلاته كرس العديد من نصوصه لضرورة احترام الأعراف السائدة، مثل المادة 7 التي اشترطت أن تكون صيغة الإيجاب في عقد الزواج بلفظ يفيد التزويج حسب العرف، وكذلك المادة 39 والمادة 40 وغيرها من المواد. أيضا قانون التحكيم اليمني رقم 22 لسنة 92 وتعديلاته كرس أهمية العرف ومبينا عمق علاقته بالقانون بالمادة 45 التي ألزمت لجان التحكيم عند نظرها في النزاعات بمراعاة الأعراف والعادات الاجتماعية والتجارية، مما يمنح العرف طابعا قانونيا مرنا في تسوية المنازعات خارج إطار القضاء. يعني هذا يدعم كلامك قبل الفاصل بأنه العرف مصدر من مصادر التشريع ومسموح به في بعض ربما المجالات قانونيا.
نعم.
ما هي القراءة لهذه المواد من وجهة نظرك القانونية؟
طبعا العرف يمكن ان يؤثر ويعيق سياده القانون، خصوصا في سياق مثل اليمن كما ذكرنا، حيث يمارس احيانا العرف بقوه كثير، احيانا سلطه القانون الرسمي، رغم ان القوانين اليمنيه كما ذكرتها انت في القانون المدني وقانون الشؤون الشخصيه وقانون التحكيم تعترف بالعرف كمصدر مسمى للتشريع، لان المشكله تبدأ عندما يتعارض العرف مع مبادئ العدالة أو حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء. أمثلة على ذلك حرمان النساء من الميراث، رغم أن القانون يكتل لهن الحق في الميراث شرعيا. وكذلك لو نعطي مثال على تزويج القاصرات، طبعا أيضا يعرف قضايا رغم أن هناك جهود قانونية تمنع ذلك. أيضا القضية القبلي في الجرائم مثل القتل والعنف الأسري يشكل فراغ في القانون من مضمونه، وأيضا يكرس الإفلاس من العقاب. بالتالي يجب التفريق بوضوح بين العرف الإيجابي الذي لا يخالف القانون، وأيضا يكمل تطبيقات القانون، وبين العرف السلبي الذي ينتهك الحقوق أو يكرر التمييز. لكن في الحقيقة لا يعيق العرف سيادة القانون، ويمكن طبعا لا يعيق العرف سيادة القانون، علينا من تقليد بقواعد حقوق الإنسان وكذلك رفض الأعراف التي تبرر من العنف أو الإقصاء أو التمييز. وهنا أيضا نقطة مهمة جدا، لابد أن يكون دور للدولة والمجتمع في إصلاح العرف وتوجيهاته وتوجيه أيضا لما يخدم العدالة ولما يخدم الناس وليس
نعم. إذا السؤال الأخير أستاذ لميس، إذا كان ولا بد من أن يكون العرف سندا أو رديفا للقانون، فكيف يمكن استبعاد الأعراف التي تكرس التمييز والعنف أو تطبيق العقوبات الجنائية خارج إطار الدولة، خصوصا وأن هذه الجرائم أحيانا تواجه النساء؟
بالفعل طبعا توجد نصوص قانونية واضحة، أحيانا النصوص القانونية الواضحة هي ترفض الأعراف المخالفة للإنسان. كذلك أولا يعني هذه أولا استبعاد الأعراف السلبية تمام من خلال نصوص هذه القانونية الواضحة، كذلك تفعيل دور القضاء في إلغاء الأحكام والقرارات التي تستند على أعراف مخالفة للقانون. نحتاج أيضا إلى تمكين المرأة قانونيا لتعرف حقوقها التي تطالب بها. هذه الأشياء تمكين المرأة قانونيا نحتاجها بشكل مهم جدا ومستمر، يعني سواء كان ميدانيا إعلاميا أو يعني عن طريق المناصرة، عن طريق القضايا مثلا كيفية الحلول بشكل كبير جدا. تحتاج شراكة مع مشايخ وشخصيات تقليدية مجتمعية مؤثرة لإعادة صياغة الأعراف، كثير من الأعراف غير مكتوبة، برامج توعية شاملة في مضمون العدالة والعرف الإيجابي فقط. يعني مثلا أنا الثقافة المحامية أحتاج أرجع للمشايخ وأرجع للطرح الصبري الغربي حتى يكون في يعني أجزاء في القضايا وبالتالي نخرج لحلول مرضية. إشراك رجال الدين والمشايخ في الخطابة التوعوية هذا أيضا مهم، التوعية تكون عن طريق حملات إعلامية وأقصص واقعية تدرك أثر الأعراف الضارة، أيضا دمج مفاهيم الحقوق في المناهج التعليمية. يعني مثلا موجودية قلت في كثير من المحافظات الوطنية كثير القضايا التي تتم عن طريق العرب كثيرة جدا، لو بدك تروح المحاكم للأسف عدد المحتويات في القضايا قليلة جدا. طبعا الناس تحترم الأعراف وبالتالي نحتاج إلى إصدار لائحة أو دليل يوضح الأعراف المقبولة والتي لا تتعارض مع حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق حقوق المرأة.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك المحامية لميس الأصبحي، كنت ضيفة هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن علاقة العرف بسيادة القانون على حقوق المرأة كاملة في اليمن. نشكرك جزيل الشكر، على أمل اللقاء بك في حلقات قادمة في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
كل الشكر والتقدير لك يا فهمي وإذاعة رمز برنامج العيادة القانونية ومشاركين جميعا على هذا الفضاء القانوني التوعوي المهم، وأيضا شكرا على جهودكم في تعزيز الوعي القانوني المجتمعي خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة وسيادة القانون. شكرا لك.
أنا لي لغاية دلوقتي إن جت سيرتك بتأثر لي، لغاية دلوقتي إن جت سيرتك بتأثر وبحس كأني مقصر إني ما بسألش عليك ليه. لغاية دلوقتي إن جت سيرتك بتأثر لي، دلوقتي إن جت سيرتك بتأثر وبحس كأني مقصر إني ما بسألش عليك وافتكر إنك بقاليك دنيا لوحدك واتحصر إحساسي ده بإيه اتفسر، ما أنت خلاص سبت لي قلبي بيتكسر وافتكر إنك بقاليك دنيا لوحدك واتحصر إحساسي ده بإيه اتفسر، ما أنت خلاص
سبت لي قلبي يا عيني.
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
سامعينا الكرام، مما خرجنا به من هذه الحلقة قبل الختام نقرأه كالمعتاد في برنامج العيادة القانونية. تقول المحامية لميس الأصبحي بأن سيرة القانون يعني ضمان حقوق المرأة كاملة دون انتقاص، وتقول بأن العلاقة بين العرف والقانون علاقة تكاملية، والعرف قانون المجتمع كما تقول لميس الأصبحي، لكنه غير مكتوب. وهناك قضايا بحسب المحامية لميس الأصبحي تظل عالقة لسنوات في المحاكم وتحل بالعرف، ولكنها لم تحل طيلة هذه الفترة بالقضاء. احترام القانون، تقول المحامية لميس الأصبحي، أمر ملح لأنه مصدر التشريع في الدولة. وتشيد لميس الأصبحي بالأعراف الإيجابية وتنهى عن اتباع الأعراف السلبية التي أحيانا تكون عائقا أمام تطبيق وتنفيذ القانون وأمام حصول المرأة على كافة حقوقها. تقول لميس الأصبحي، أحيانا يكون القانون ضعيفا في بعض المناطق نتيجة ضعف مؤسسة الدولة فيحظر العرف. وتقول بأن ممارسة العرف أحيانا تكون بتفويض وتخويل من القانون في المناطق التي تكون فيه مؤسسة الدولة هشة وضعيفة. أيضا تقول لميس الأصبحي بأن العرف والقانون حاجتان مهمتان لتحقيق العدالة، خاصة في البيئة التي تعاني من هشاشة تواجد مؤسسات الدولة. وبحسب لميس الأصبحي بأنه نحتاج لمراجعة وتعديل القوانين التمييزية في بعض المناطق التي يحظر فيها العرف بشكل سلبي أكثر من القانون. وتشيد باتباع بعض التدابير، منها الإصلاحات القانونية وإلغاء القوانين التمييزية وضمان استقلال القضاء وسرعة البت بقضايا النساء ونشر الوعي القانوني بأهمية حقوق المرأة. تقول أيضا لميس الأصبحي وتختم بأنه أحيانا العرف ملزما للمرأة في التنازل عن حقوقها، وتطرح بعض المواضيع التي يحضر فيها العرف مثل مواضيع الحضانة والميراث وبعض قضايا الشرف. إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نلقاكم في حلقة قادمة. لكم خالص التحية من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.